الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نهى تبارك وتعالى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فقد برئ من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر الله عز وجل أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وقبلها أنه يعطي الملك من يشاء وينزعه من يشاء، وقلنا في هذا توحيد لله سبحانه وتعالى، جاء النهي بأن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فالذي يتخذ الولاية للكافرين هو غير موحد لله في أن الله عز وجل هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، فلا تكون الولاية إلا طلبا للعزة، فالولاية لا تحصل، لا تكون إلا لأن تطلب الغلبة من غيرك. فالولاية كما يقول الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات، يقول: الولاء التوالي أن يحصل شيئان حصولا، أن يحصل شيئان حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، ويستفاد من ذلك القرب من حيث المكان، والقرب من حيث النسب، والقرب من حيث الدين، والقرب من حيث الصداقة، ومن حيث النصرة والاعتقاد. فالولاية النصرة، والولاية الإمرة. فالولاية مدارها على النصرة والتأييد، ولها كثير من المظاهر في الحياة، على رأسها المحبة، فمن أحب غيره هذا نوع من أنواع الولاية، ولذا جاءت المحبة لله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وجاءت الأخبار أن العبد يحشر مع من أحب، وهذا أكبر جبر لكسر يقع فيه العبد من حيث القصور في فعل بعض الطاعات والوقوع في بعض المحاذير، إلا أنك إن أحببت الله ورسوله فهذا يجبر كل كسر. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يخافون ويقولون يوم القيامة: الناس المؤمنون في درجات، فأن لنا أن نبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأين أعمالنا من أعماله؟ فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فالطاعة والمحبة والنصرة والتشبه، هذه هي فحوى الولاية. والولاية بناء على هذا هي بلا شك أقسام، وليست قسما واحدا. بارك الله في الوقت وأسأل الله البركة الوقت والعمر. لعلنا نتعرض إلى أنواع الولاية، وبعض المفسرين كابن عاشور ذكر 8 أنواع من الولاية، بعضها يخرج من الملة بالكلية إن وقعت الكفار، ومنها ما هو من أعظم الذنوب وأكبرها عند الله عز وجل، إلا أنه ليس بمخرج من الملة. فالتمالؤ مع الكفار بأي لون من الألوان هو نوع ولاية، لكن ليس كل أنواع الولايات شرك مخرج من الملة، بدلالة ما قيل في هذه الآية. قيل أنها نزلت في حاطب لما كتب مشركي مكة بأن المسلمين جاءهم فاتحا مكة وأرسل كتابا، لأنه لم يكن له سند وقوة في مكة، فأرسل كتابا مع امرأته، وأطلع الله نبيه على ذلك، فبعث عليا وآخر وهدد المرأة حتى قال لها أجردك من ثيابك، فأخرجت الكتاب من بين عقاص شعرها. وقيل أنها نزلت في أسماء، وقصة أسماء في صحيح البخاري من غير ذكر سبب النزول، وهي أنها استأذنت بأن تصل أمها، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصل أمها، وكانت أمها مشركة بعد ولم تأتي للمدينة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها. في نوع محبة في القلب مركوزة في الفطرة كمحبة الزوج لزوجته ومحبة الابن لأبويه، وقد يكون الزوج مسلما وتكون الزوجة كتابية وأذن الشرع بهذا. فليس كل نوع محبة إنما تكون شركة، وكذلك الخوف، هنالك شيء مركوز في فطر الناس في الخوف. ليس كل من خاف أسدا أو خاف بطشا نقول له أنت أشركت مع الله عز وجل. ولذا موضوع الولاية موضوع أصله على المحبة، وكان ابن مسعود كما هو معلوم يقول: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم عبد الله بين الركن والمقام 40 سنة مع ما حشر إلا مع من أحب. فأصل الولاية هي الميل والنصرة والمحبة الذي ينبني عليه التشبه. التشبه نوع من أنواع الولاية، تشبه المسلم بالكافر هو نوع من أنواع الولاية. نتأمل الآيات. الله عز وجل يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين. جاءت الولاية جماعة بجماعة، لم يأتي الخطاب خطاب فرد. قال: لا يتخذ الولاية أقسام. ولاية الفرد ولاية قد تقع، ولكن إن وقعت تقع باستثناء شرعي ورد في الآية: إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذا النوع من الولاية إنما يكون لأفراد، وأما الأمة بجملتها فالله عز وجل وجه إليها النهي فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، قال: من دون المؤمنين. سياق عجيب، سياق الآية سياق عجيب يقتضي منا أن نقف عنده أكثر من وقفة، لكن يهمني أن أبين أن قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن لا يذهب الظن على غير الوجهة المذكورة في الآية، فيظن الظان أن ولاية المؤمنين المنهي عنها إذا كانت فيها ممالأة على مؤمنين آخرين، وأما إن واليت الكافرين على غير المؤمنين فهذا أمر مشروع، والأمر ليس كذلك. لا تظن أن ولاية الكافر لك أن تواليه إذا كان هذا على غير الجهة المؤمنة، يعني لك أن توالي المؤمن إذا كنت تواليه على جهة غير جهة المؤمنين. دونها هنا بمعنى غير، ووقع هذا كثير في أشعار العرب، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من غير المؤمنين. ما هي فائدة من دون المؤمنين؟ لها فوائد كثيرة، من بينها أن الذي يوالي الكافرين هو تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل انسلخ من جماعة المؤمنين. فالمؤمنون أينما وجدوا وأينما كانوا هم جماعة واحدة، والعلاقة بينهم علاقة ولاية، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فيبقى الفساد وتبقى الفتنة حاصلة وموجودة ما لم يوالي المؤمنون بعضهم بعضا. تأمل معي ما قاله أهل البلاغة، وهي قاعدة جدير بنا أن نفهمها، ثم ونحن نتلو القرآن أن نتلمس مفرداتها. هي مذكورة في سورة الانشراح عند قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر في الآيتين عرف، واليسر نكر. وعلماء البلاغة يقولون إن المعرف إن كرر فهو هو، وإن المنكر إن كرر فهو غيره. المعرف إن كرر فهو هو، والمنكر إن كرر فهو غيره. ولذا قالوا في تفسير قول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قالوا: لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين. لماذا؟ لأن العسر لما عرف بالألف واللام ثم كرر، فكان العسر في الآية الأولى هو عين العسر في الآية الثانية. ثم لما قال الله عز وجل إن مع العسر يسرا، قال يسرا ويسرا نكرت ولم تعرف بالألف واللام ولا بالإضافة، فقال إن مع العسر يسرا وكررت، فالنكرة إن كررت فهي غيرها، فكان العسر واحدا وكان اليسر اثنين. ما صلت هذا بالآية؟ هناك صلة في الآية على نفس القاعدة. تأمل معي قوله سبحانه: لا يتخذ المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. عجيب الآية، الآية عجيبة جدا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. المؤمنون عرفت أم نكرت؟
عرفت
وكررت. ماذا تفيد؟ أنها هي هي، أنها هي هي. ما المعنى؟ المعنى أن المؤمن متى وصف بهذه الصفات فاتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هو انسلخ من ذاته وانسلخ من نفسه. المؤمنون في الآية الأولى هي هم المؤمنون في الآية الثانية. ذكر المؤمنين بالتعريف مع التكرار يفيد أن المؤمنين هم، وأن المؤمن متى والى الكافر، متى اتخذ، لا أقول متى والى، تعبير القرآن أدق من كلامي، تعبير القرآن اتخذ، متى اتخذ الكفار أولياء، هو تحصيل حاصل انسلخ من نفسه انسلخ من إيمانه انسلخ من أمته. وفي هذا أكبر تحذير لموضوع الولاية. هذه الصيغة من الصيغ التي فيها أنك متى اتخذت الكفار أولياء، قال من دون المؤمنين. أن تحصيل حاصل إذا انسلخت من الأمة تحتاج إلى من ينصرك، قطعت صلتك بالله أيضا، كما في الآية نفسها. في الآية نفسها قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال: ومن يفعل ذلك. هذه الماء الشرطية، جواب الشرط، قال: فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء. هذا البيان وهذه الصيغة، قال: فليس من الله في شيء، في شيء، شيء النكرة في فليس في النفي يفيد العموم. انقطعت الصلة بالله عز وجل بجميع أنواع الصلات، انقطعت بالكلية بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. ولم يأتي الله سبحانه وتعالى فليس من الله في شيء، فليس من ولاية الله في شيء، انقطع بالكلية عن ذات الله سبحانه، فهو لم يعرف الله ولم يعرف صفاته ولم يعرف أن العزة بيده وحده. عمق الصلة بين الآية السابقة والآية اللاحقة جعلت الله عز وجل في هذه الآيات يذكر نفسه مرتين دون ما ذكره غير واحد من المفسرين، أن هنالك تقدير والأمر لسنا بحاجة إلى التقدير، فبعضهم ذكر تقديرين في الآية. والأصل في الكلام أن لا يكون فيه مقدر، الأصل في الكلام أن يبقى من غير تقدير، فمنهم من قال فليس من الله في شيء، أي فليس من ولاية الله في شيء، والأمر ليس كذلك. ومنهم من قال ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم الله بطشه، يحذركم الله خوفه، الخوف منه، الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، لأنه متى حصلت الولاية ولا يتخذ المؤمنون الكافرين. طب هل هذا خاص بكل الكافرين أم أن المشركين يلحقون بالكافرين؟ بلا شك أن المشركين الشرك الأكبر يلحقون بالكافرين، لكن لبشاعة هذه الولاية علقت بالكفر، والكفر هو التغطية، وهو بخلاف الشرك، والشرك هو أن تجعل مع الله سبحانه وتعالى ندا آخر، أن تشرك معه غيره. أما الكفر أن تكتمه وأن تجحده وأن تغطي الفطرة. فالكفر والشرك في القرآن يتناوبان، كما في قصة صاحب الكهف، قصة صحاب الجنتين في سورة الكهف، لما قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب، ثم بعدها قال عن نفسه لا أشرك بربي أحدا، يقوله كفرت ثم هو يقول عن نفسه لا أشرك. وفي هذا دلالة على التناوب، أن الكفر والشرك يتناوبان، وأن الأحكام تكون واحدة. ونحن نقول أن المشركين داخلين، لأن أهل الكتاب أشركوا مع الله غيره، هم لم ينكروا ولم يجحدوا أصل كونه حقا سبحانه وتعالى، وإنما هم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره، فدخل أهل الكتاب في هذه الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. بل السياق الذي ذكرناه والمناسبة وصلت هذه الآية بالآيات التي قبلها، إنما هي في أهل الكتاب، إنما هي في أهل الكتاب. والآية نزلت في أجواء وظروف كان هنالك ممالأة، وكان هنالك مودة ومحبة وعلاقة عميقة وأمور دنيوية بين أهل المدينة وبين اليهود خاصة، وبين اليهود خاصة. ولذا قيل أن فيما قيل في سبب نزول الآية أن أقواما كانوا يوالون رؤساء يهود، ككعب بن أشرف وأبي رافع بن أبي حقيق، وهما زعيمان لليهود، ابن أبي حقيق كان زعيما ليهود خيبر. قيل أن بعض المسلمين كانوا في قبل إسلامهم يوالونهم ويؤيدونهم، وبقيت بعض علاقات معهم، فجاءت فنزلت الآية. لم يثبت شيء في نزول الآية خاصة، لكن مفردات ما يذكر في أسباب النزول ثبت من غير ذكر لسبب النزول، كعائشة، كأسماء لما استأذنت أن تزور أمها وكانت مشركة قبل أن تسلم، زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكذلك حاطب ما ذكر عن حاطب. وبلا شك أن العلاقات والتجارات والمودة والمؤانسة كانت موجودة بين بعض أفراد المسلمين الذين دخلوا الإسلام وبين اليهود، لكن نحن نهينا عن الولاية. فهنالك بعض المعاملات حلها الشرع في التجارات والبيع والشراء والنكاح وما شابه، وهذه يحصل فيها نوع أنس ونوع محبة مركوزة في الفطر، فهذه لا تدخل تحت عموم النهي. فقوله سبحانه لا يتخذ المؤمنين إشارة إلى التطبيق العملي لوحدانية الله في العزة، وأنه سبحانه وتعالى العزة عنده، فانعكس هذا على أن المؤمن ينبغي أن يبقى عزيزا بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يطلب العزة من غيره، وأن لا يوالي، وأن لا يجعل غيره وأن يتخذه وليا إن كان كافرا أو إن كان مشركا. هذا كأنه غير متصور أبدا أن يقع إلا في سورة واحدة تخص أفرادا من المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى في الآية، بقوله إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تتقوا منهم تقاة. وهذا الاستثناء يفيد استغراق النهي في جميع الأفراد، ولا يستثنى منه إلا مثل هذه الصورة، فكأن الأمر غير متصور البتة أن يتخذ المؤمنون الكافرين إلا في حال إما أن يضعف إيمانهم وينسلخوا من أنفسهم على القاعدة التي ذكرناها في البيان، أو أنهم مضطرون اضطرارا شديدا، ولا يكون ذلك إلا تحت الحاجة الماسة والضرورة الملحة بأن نتقي منهم تقى. قال من دون من، طب لو كانت الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين دون المؤمنين، قالوا من، هذه ذكرت هنا لتأكيد الظرفية، لتأكيد الظرفية، لو متى اتخذ المؤمن الكافرين أولياء، هو تحصيل حاصل، هو تحصيل حاصل انسلخ عن موالاته للمؤمنين، يعني لا يجتمع في القلب أن توالي الكافر وتوالي المؤمن، لا يجتمع في القلب الأمرين، فهما كالثمن والمثمن في البيع والشراء، فكما أن السلعة وثمنها لا يجتمعان في يد بائع أو مشتري، فمتى البائع أعطى السلعة أخذ الثمن، ومتى المشتري دفع الثمن أخذ السلعة، فالسلعة والثمن لا يجتمعان، فجاءت هذه بتأكيد الظرفية في قوله تعالى من دون المؤمنين. فإذا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء هم، جاءت بالتعريف منكرة، ثم هم انسلخوا من تأييدهم وانسلخوا من ولايتهم للمؤمنين. فالذي والي الكافر يضعف ولاؤه، بل يزول ولاؤه للمؤمنين، والذي والي المؤمن من بركة ولاية للمؤمنين أنه ينفر من الكافرين وأنه لا يوالي. تعبير الآية، نظام الآية، نظام الآية البلاغي نظام يعني فيه من البلاغة ما فيه. عبارة من دون المؤمنين تبين لنا أنه ليس تقييدا للنهي، فلو أني واليت الكافرين وكانت ولايتي ليست على أقوام، لا أناصرهم على أقوام المؤمنين، إن ناصرتهم على أقوام المؤمنين بلا شك ازداد النهي نهيا، فالحرام كما هو معلوم عند أهل العلم يكون من وجه ومن وجهين وأكثر، كما يقول الإمام أحمد دائما يقول من أكل لحم خنزير وقع في حرام من وجه، فإن سرقه وأكله وقع في حرام من وجهين، فإن أكله غير مزكى وقع حرام من ثلاثة أوجه. فأن توالي الكافر على الكافر أهون من أن توالي الكافر على المؤمن، أن توالي الكافر على الكافر أهون. لكن قوله تعالى في الآية من دون المؤمنين ليس هو قيد تشريعي، وإنما هو بيان أنه متى وقعت الولاية من المؤمنين للكافرين فهو انسلخ من نفسه، هو تنكر نفسه، هو أضعف أمته، وأن الولاية إن وقعت هنا فإن الولاية المنهي عنها إن وقعت فلا تتحقق الولاية المأمور بها، ومتى وقعت الولاية المأمور بها فإن الولاية المنهي عنها تزول وتتلاشى، وأن الأمرين كأنهما كما قلت كأنهما سلعة وثمن لا يجتمعان في فريق واحد. والخطاب لأمة المؤمنين والنهي عن الكافرين. قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ما قال فليس من الله أي فليس من ولاية الله، وإنما قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، نفي لوصلة من يفعل ذلك من الله عز وجل في جميع الأحوال. العرب تقول أنت مني وأنا منك في حال معنى شدة الاتصال والمحبة والنصرة والولاية على وجه كأن أحدهما جزءا من الآخر، كما تقول أنت مني، وفي المقابل يقولون في الانفصال لست مني ولست منك، وفي هذا دلالة على التنكر والانقطاع التام. قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، قوله في شيء تصريح بعموم النفي في جميع الأحوال لرفع احتمال أي تأويل قد يقع أو قد يتصوره فاعل تلك الولاية، فهو مقطوع الانتماء بالكلية عن الله سبحانه وتعالى. ولذا قال من قال أن هذه الآية نزلت في المنافقين، ولذا الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا في النساء، جاء بعدها مباشرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، جاء بعدها مباشرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا يتصور إذا كان من غير أن تتقوا منهم تقاه، من غير هذا الاستثناء، فإنما يتصور هذا في المنافقين الذين يتلونون والعياذ بالله تعالى. أما المؤمن الصريح الذي يكون إيمانه واضحا فهو لا يتلون، وولايته تكون للمؤمنين خالصة، فإن فعل فوالى الكافرين فليس من الله في شيء فانقطعت الصلة. وقوله فليس من الله في شيء حتى يرفع التوهم فتظن أن الولاية للكافر كانت على غير المؤمن جائزة، حتى لا يخطر في بالك أن قيد من دون المؤمنين تجوز الولاية إذا كانت على غير المؤمنين. قال ومن يفعل ذلك أي من يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فانقطعت صلتهم بالله سبحانه وتعالى انقطاعا كاملا. والآيات في حرمة الولاية بالعموم كثيرة وكثيرة جدا، فمنها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء، ومنها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هم يتخذون ديننا هزوا ولعبا، يسخرون بديننا ونحن نتخذهم أولياء، فنهانا الله عز وجل عن ذلك، وقال من الذين أوتوا الكتاب والكفار، فأدخلنا في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين، أدخلنا الكفار وأدخلنا الذين أوتوا الكتاب بنص الآية، وكذلك قوله والكفار والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون في الأرض فتنة وفساد كبير. فالآيات كثيرة في موضوع الولاية، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مواضيع كثيرة، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولاية بمفرداتها. ولعلي ذكرت لكم قديما وأعيد أن القرآن بالجملة يصحح المفهوم ويرسم لك الأمور رسما عاما سليما سديدا دقيقا، وتأتي السنة فتفصل المفهوم الصحيح بتطبيقات عملية. فالله عز وجل لما نهى الكفار دعا اتخاذ الكفار أولياء، هات جميع الأحاديث التي فيها محبة الكفار وأن من أحبهم حشر معهم، هات جميع الأحاديث التي فيها التشبه بالكفار، فكلها تدخل تحت هذا العموم. فالتطبيق العملي في الولاية يكون بالتشبه وبالمحبة، فهذا نوع من أنواع الولاية. فالأصل في العبد أن يستشعر دائما أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والأصل في العبد أن لا يتشبه إلا بالمؤمنين، والعبد لتشبهه بمن يتشبه أثر عظيم في حياته، في هناك قوة جاذبية شديدة بين من تحب ومن تتشبه وبين السلوك، فيعسر جدا تعسر جدا الاستقامة مع أنك تتشبه بغير النبي صلى الله عليه وسلم وبغير المسلم، تعسر جدا الاستقامة، تكون أنت قد وزعت نفسك وتسهل وتهنأ وتبرأ الاستقامة على أوامر الله عز وجل، بل المعتقد على وجه التمام والكمال إذا كنت قد وليت المؤمنين وأحببت النبي صلى الله عليه وسلم، أحببت الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، وكان كل حب يقع في قلبك قد هيمن عليه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ أن تجتمع في مسيرتك إلى الله عز وجل. قال: ومن يفعل ذلك، قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، انسلاخ تام عن الله عز وجل، ما قال ومن يفعل ذلك فليس له من الله ولاية، الأمر ليس فقط القطع من الولاية، الأمر أعسر من ذلك. فلا يتصور العبد أن هنالك مثلا كما يقولون يعني شيء يعني مقدر محذوف، لا، الأمر أوسع من ذلك، مع قولنا أن الولاية على أصناف وعلى أقسام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نسمع كلام ابن كثير.
وقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته،
كما قال. عندنا أمرين، عندنا عام وعندنا عام مخصوص. دلالة العام المخصوص على سائر أفراده من غير ما خص أقوى من دلالة العام المطلق. فالعام المطلق الذي لم يأتيه تخصيص في عادة الشرع في التشريع أنه ما من عام إلا وقد خص، حتى نسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يثبت، ونسب ذلك لابن عباس وهو لم يثبت. هذه الأصول الذين يعتنون بالتأصيل أرادوا مستندا لهذه الكلمة فنسبها الشاطبي رحمه الله لابن عباس، لكن بعد بحث لم نجدها ثابتة عنه رضي الله تعالى. الشاهد أن عموم النهي هو عام مخصوص، فخص الله صورة لما كان الشرع من عادته في التشريع أن يخص، فإذا جاء نص عام ولم يأتي تخصيص فيبقى احتمال التخصيص حاصل وقائم، وتبقى إن أتيت بنص قد خص من خارج النص، من نص مستقل، فيبقى هناك احتمال أن يأتي مخصص ثاني ومخصص ثالث ومخصص رابع. لكن لما يأتيك عموم ثم يأتيك في نفس النص مخصص فالشرع أراحك من المخصصات الأخرى، لا تبحث. فقيه الذي يصبر الشريعة وطريقة الشريعة في التشريع، جعل أهل العلم يقولون أن العام المخصوص أقوى في الدلالة على سائر أفراده من العام المطلق الذي لم يلحقه تخصيص في نفسه، وإنما نأتي بمخصصات من نصوص أخرى خارج عنه. هذا من أي نوعين؟ النص الذي بين أيدينا من العام مخصوص الذي خصص. ما معنى ذلك العام الذي خصص؟ ما معنى؟ معنى أنه أقوى، يعني لا نبحث عن مخصص آخر، ما دام جاء هذا التخصيص فلا نبحث عن مخصص آخر. إيش المعنى؟ المعنى أن الولاية تجوز أن تكون للكفار على مستوى أفراد وليس على مستوى أمة، وإن جازت على مستوى أفراد فإنما تكون عند الضرورة الملحة وعند الأمر الشديد. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تخافوهم خوفا شديدا، ويكون الأمر مؤكدا، فما لم يكن الأمر كذلك فحينئذ بقي المحذور، بقي المحذور. قال ولذا فرق بين أن توالي أمة أمة وأن يوالي شخص أمة من حيث الثمرة ومن حيث الأثر، أما من حيث الأحكام الشرعية فتأتينا بعد قليل. إذا قال أي إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم، أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. قيل أن الآيات نزلت في عمار لما كانوا يعذبهم، لما كان كفار قريش يعذبونه وكانوا يطلبون منه أن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له من عال صعود، وهذا نوع من الولاية، شتم النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الولاية، لكن هذه ولاية تدخل تحت إلا أن تتقوا منهم تقاتل. وكما قال الله تعالى في النحل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالذي يكره يدخل تحت هذه الآية إلا أن تتقوا منهم تقات، وقال إلا أن تتقوا منهم تقات هكذا قرأها الكافة، وقرأ يعقوب إلا أن تتقوا منهم تقية، قرأها يعقوب إلا أن تتقوا منهم تقية، وذكر المصدر إلا أن تتقوا منهم تقات ذكر المصدر للتأكيد أن هذا المستثنى فقط إنما يكون عند أن ترفع البلاء عن نفسك. يمكن للعبد عند الضرورة وعند الحاجة أن يظهر ما لم يبطن، لكن هذا عند الحاجة. فثبت في البخاري تعليقا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إن لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، نكشر أي نبتسم في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، هذا إظهار غير ما في الباطن. وفي الصحيح أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي وش في وجهه واستقبله، ثم لما خرج قال بئس أخ القوم بو، فاستغربت عائشة تقول يا رسول الله تبتسم له وتستقبل ثم تقول بئس أخ العشيرة، قال بئس أخ العشيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس بل ودعه الناس اتقاء شره، شر الخلق الذي تبتسم في وجهه لتدرى شره عنك. وهذا بعض الناس نسأل الله الرحمة والعافية، بعض الناس هذا حاله، هذا شر خلق الله، هذا شر خلق الله. ولذا أذن الشر من خلال قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، ومن خلال الأثر والحديث أذن الشر أن تظهر ما لم تبطن، لكن لا يكون ذلك أصلا، وإنما يكون ذلك عند الحاجة وعند الضرورة. أما أن نتعبد ربنا، أن نتعبد ربنا أو أن يتعبدنا ربنا بأن نكذب وأن نتلون، فهذا ليس من دين الله في شيء، وهذا فهم كذب على الشريعة. ولذا التقية التي عند الشيعة هذه كذب وافتراء على الشريعة، إذا التقية بقيت على مستوى فرد وإذا بقيت التقية عند الضرورة والحاجة فهذا أمر لا حرج فيه. أما أن تقول أن من لا تقية له فلا دين له، وأن تجعل التلون والديدا وهو الأصل وهو الذي يتكرر، فهذا ممنوع في الشرع، هذا ليس من شرع الله عز وجل في شيء، أن يجعل الإنسان التلون هو الأصل. فأصل التقية وارد في الشرع، وارد عند الحاجة وعند الضرورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إن عادوا فعد. أما التوسع الذي يتعبدون الله تعالى به فحتى الإلحاد وحتى الكفر يقبحون الكذب، حتى جميع الأمم سواء كانوا أهل الأديان أو أهل المبادئ وأفكار، سواء كانوا قد يعني أخذوا بالوحي أو تواطؤوا فيما بينهم على فكرة أو على شيء، هؤلاء كلهم يعني يقبحون الكذب. الكذب في ذاته لا يمكن أن يكون حسنا وأن يكون جيدا. فالتوسع في الدنيا لا تفيده الآية البتة، وإنما تفيد الآية أن هذا جائز في صورة ضرورة وحاجة. نسمع كلام الشارح رحمه الله تعالى.
كما قال البخاري عن أبي الدرداء إنه قال: إن لنكشر في وجوه أقوام وقلوب لا تلعنهم. وروى الثوري عن ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. ويؤيد هذا ما قاله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. روى البخاري قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة.
التقية تكون كما قلنا للضرورة على مستوى الأفقاد والأهال، وهذا أمر يخص اللسان ويكون في الجنان على خلاف ما يجري على اللسان، ولا يعلم هذا الحال إلا الله جل في علاه، فيحاسب كلا على حسب مقصده ومبعثه وباعثه وعلى حسب الحاجة والضرورة التي قامت في قلبه. أما أن يكون ذلك شعارا ونثارا فهذا أمر ليس بصحيح. نعم.
ثم قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه وعاد أولياءه.
المقام مقام خطير، ولأن المقام مقام خطير الله عز وجل سبحانه وتعالى ذكر فيه: ومن يفعل ذلك قال فليس من الله، ولم يقل فليس من مثلا فليس من ولاية الله. ثم لخطر المقام وعظمه قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، ولم يقل ويحذركم الله عقوبته، يحذركم الله سطوته. فهذا التقدير تقدير مضاف لسنا بحاجة إليه، والتحذير من ذات الله في هذا المقام يقتضي الخوف ووقوع الهيبة من الله، من ذات الله العلية سبحانه وتعالى في هذه النفس البشرية. وذكر هذا المقطع من الآية، هذا المعنى السامي في هذا المقام ويحذركم الله نفسه، للإشارة إلى معنى أن المعاندة، الإشارة إلى معنى المعاندة، معاندة الله عز وجل بالكلية لمن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين. ثم في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، في قوله نفسه هذا يفيد التأكيد، تأكيد أن المراد ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا التحذير هو أدوم وأهيب وأدعى للعبد أن يبتعد عنه من لو أنه قال ويحذركم الله سطوته. فلما قال الله عز وجل يحذركم الله ثم قال نفسه فأكد، فإنما جاء باب تربية العبد على المهابة، على أن يهاب الله، أن يهاب ذاته، أن يخاف الله سبحانه وتعالى، في إشارة إلى أن الذي يوالي هو معاند لله، معاند لذات الله ليس لأحكامه، ليس هو لا يخاف سطوته، إنما هو يعاند الله عز وجل. ففي المعنى بلاغة عظيمة، والمقام أعظم من أن يقال ويحذركم الله خوفا أو سطوتا. المقام أن الذي يفعل ذلك هو يتضمن هذا المعنى، عدم ذكر الخوف أو السطوة يتضمن فليس من الله في شيء، يتضمنها مع زيادة معنى جديد، لأن التحذير هو التخويف لأجل الحذر والحيطة، التحذير هو التخويف من أجل الحذر ومن أجل اليقظة، أن تبقى يقظان وأن لا تغفل. والتحذير يقتضي العمل على منع الأمر المخوف منه. أنت لما تحذر فهذا التحذير يقتضي أن تمنع الأمر المخوف منه فلا يقع، والتحذير لا يكون إلا حيث يتوهم الإنسان الأمن وأنه لا مخاف وأنه لا يوجد ما يثير القلق والخوف، فأنت تحذر حتى لا يأتيك الأمر من مأمنك. قال ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه، الله سبحانه وتعالى يخوفنا ويجعلنا نتيقظ ونحذر من أن نوالي الكفار. ولذا قال ويحذركم الله نفسه، لو لم يقل ويحذركم الله صدقته أكد ذلك بقوله نفسه حتى لا تتوهم أن هنالك مضاف محذوف، حتى لا تتوهم أن هنالك مضاف محذوف. ثم قال وإلى الله المصير. نسمع.
ثم قال تعالى وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب ليجازي كل عامل بعمله. روى ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران قال قام فينا معاذ فقال يا بني أوت، أوت
يا بني
أوت،
أوت
نعم. قال يا بني أوت إني رسول رسول
الأودي، الأودي بالنسبة إليه الأودي ميمون بن مهران الأودي، ويخاطب قوم ميمون بن مهران نعم قبيل.
قال يا بني أود إني رسول رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار.
قال وإلى الله المصير، إليه وحده سبحانه وتعالى المنتهى والمآل، فالمصير إليه حيث تذهب سطوة الكافرين الذين توالونهم دون المؤمنين، فالمصير إليه وحده. إذا علمت أن المصير إليه وأن المنقلب إليه فحينئذ لو عثر عليك هذا الحكم فإنك تستطيع أن تتحمل تبعاته وأن تلتزم بثماره حين تعلم أن المصير إلى الله وأن القوة تكون إليه وأن السطوة والمهابة يوم القيامة إنما تكون سبحانه وتعالى بيده، وليس الكفار عزة، وإن عزة الكافرين إذا كانت لهم عزة في الدنيا فإنما هي عزة ليست بدائمة وليست بعادلة، إنما هي فاجرة آنية ليست بباقية. والعزة إلى الله، إلى الله المصير، تصير إليه حيث القوة بيده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فإلى الله المصير، تلجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا إشارة إلى أن الإيمان اليوم الآخر من أسباب صحة ثمار الإيمان. متى غفل الإنسان اليوم الآخر وأن المصير إليه وقع في مخالفات كثيرة، وقد تكون هذه المخالفات عقدية. الولاية، ذكر ابن عاشور أن الولاية ثمانية حالات، بعضها مخرج من الملة وبعضها ليس المخرج من الملة، فأنا ما أدري، وقت الآن ضاق، فلعل الله عز وجل ييسر بأن نبدأ درسنا القادم بذكر كلامه وهو في الجزء الثالث صفحة 72 فما بعد. يكون هذا إن شاء الله نصيب درس السبت، يكون هذا إن شاء الله نصيب درس السبت، لأن يوم السبت يوجد درس نحو، فبين يدي درس إن شاء الله تعالى أذكر هذه الحالات التي ذكرها ابن عاشور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.